بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو قواعد الأصول ومعاقد الفصول شرح هذا الكتاب للعلامة العثيمين رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الفعل فما ثبت فيه أن الجبلة في القيام والقعود وغيرهما فلا حكم له.
يعني السنة ما ثبت قولا وما ثبت فعلا. طيب تكلم عما ثبت قولا. وأما الفعل ها؟
وأما الفعل فما ثبت فيه أن الجبلة في القيام والقعود وغيرهما فلا حكم له. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وأما الفعل يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو سنة ومتبع؟ هذا فيه تفصيل كثير. قال: فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، يعني ما فعله بأمر الجبلة هذا ليس له حكم، لأنه فعله على أنه بشر فلا حكم له. مثل القيام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم ويقعد ويضجع، فلا نقول القيام سنة والقعود سنة والاضجاع سنة، وإنما بمقتضى الجبلة
ينقل خطواته، يمشي يقعد يقوم كذا، فلا يقال بأن هذا سنة، لأن هذا يفعلها بحكم بشريته، يفعلها كل البشر، يرفع يده ينزل يده. نعم،
كذلك النوم،
يحك رأسه، يلبس ثوبه، إلا إذا تعلقت بذلك السنة بقى، كيف يلبس ثوبه. نعم،
وكذلك النوم بمقتضى الجبلة وهذا لا حكم له، ولكن قد يكون موصوفا بأنه سنة، مثلا النوم على الجانب الأيمن هذه
بقى صفة ورد بها السنة. النوم في حد ذاته ما يقال سنة وغير سنة، لأن كل البشر ينامون. أما بقى صفة النوم وآداب النوم، هنا دخلنا في السنة، لأن النبي دل على هذا وندب إلى هذا وحث على هذا، تعلقت بذلك سنة. نعم،
نقول السنة أن تنام على الجانب الأيمن، لأننا لا نقول السنة أن تنام، فهذا الشيء طبيعي وجبلي ستنام على كل حال، لكن نوجه الإنسان أن ينام على الجانب الأيمن، والسنة أن تنام نصف الليل وتقوم ثلثه وتنام سدسه. وهنا يعود على وصف النوم أن يكون في هذه الأوقات، فصار الطبيعي والجبلي ربما يكون مشروعا بصفته على حسب ما جاءت به السنة. كذلك النسيان جبلي، فلا نقول ينبغي لك أن تنسى أو تتناسى في الصلاة لتكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسي فقام عن التشهد الأول.
يعني واحد يقول السنة النبي نسي، فالسنة نقتضي بالنبي، يبقى ينسى الواحد فيتعمد النسيان. نعم، هذا ما يقول واحد طبعا، ولهذا النبي علل فقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. نعم،
لأن هذا شيء جبلي. كذلك كون الرسول صلى الله عليه وسلم نزل حين احتاج إلى البول في مسيره من عرفة إلى مزدلفة، فنزل في أثناء الطريق وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، هذا لا يعني أنه يسن لمن دفع من عرفة متجها إلى المزدلفة وهو حاج أن يبول في أثناء الطريق، لأن هذا جبلة ومن الأمور الطبيعية.
يعني ما في واحد يقول هو منطلق من عرفة إلى المزدلفة يقول لابد أنزل أتبول وأتوضأ هنا، لأن النبي نزل فتبول، يقال فعله صلى الله عليه وسلم كبشر ولا فعله تعبدا؟ كبشر محتاج إلى دخول دورة المياه إلى أن يقضي حاجته، فدخل فنزل فقضى حاجته. نعم،
فالجبلة لا حكم لها والله أعلم.
وهذه مسألة وإن بدت يعني ظاهرة لطلبة العلم، إلا أن بعض الناس قد يشكل عليه مثل هذه الأشياء ويفعل كل ما فعله النبي ولا يفرق بين ما تعبد به النبي ربه وبين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه البشرية. نعم،
وقد يسأل سائل فيقول: لماذا نقول إن هذه الأفعال جبلية فقط ولا نقول عنها سنة، مع أن بعض العلماء يرى أن الإنسان إذا عمل العمل الجبلي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم محبة له يؤجر على ذلك؟ فالجواب أننا نقول إنها أفعال جبلية ليست سنة، لكن هل يسن فعلها؟ يقول شيخ الإسلام: إن هذا أصل لم يفعله إلا ابن عمر والصحابة على خلافه، وهذا هو الصحيح، لكن بعض الصحابة فعل هذا، فقد كان أنس بن مالك يتتبع الدباء لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه، ولا شك أن المحبة لها أثرها، حتى الإنسان مثلا يوافق المحبوب حتى في الأمور الجبلية، لكن لا نقول إنها سنة، هذا شيء يعود على الإنسان نفسه. أما بخصوص الخوارق التي يفعلها البعض،
إذن ضابط ما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ويتعبد الإنسان فيه ربه بالاقتداء به هو ما تعبد به النبي ربه. ولهذا فرق العلماء بين العادة والعبادة، بين السنة التعبدية والسنة العادية. فما فعله صلى الله عليه وسلم بموجب بشريته فلا يدخل هذا في حد الاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا يعني قد يستشهد لهذا بقصة في التأبير، تأبير النخل، وتابعوه في ذلك، ثم بعد ذلك قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فلا يأتي واحد يقول لا أنا أفعل ما فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فهذا ما يدخل. كذلك حكم البشرية، قام قعد مشى جلس في هذا المكان، فأقول أن أجلس في هذا المكان الذي جلس فيه رسول الله، وأتحرى هذا المكان الذي جلس فيه رسول الله، أو هنا صلى رسول الله نصلي في هذا المكان كما صلى رسول الله، زي كما ترى أنت الآن في مسجد النبي يتقاتل الناس على المحراب، يقول هذا المحراب الذي صلى فيه رسول الله، فيصلون مكان رسول الله، هل هذا يدخل في الاقتداء؟ ما هو النبي يصلي في أي مكان. يلمح إلى هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وعرفت كلها موقف، وقفت هنا وجمع كلها موقف، إشارة إليه إلى أن أي موقف يتساوى، ما لم يرد شرف للبقعة ودلالة على فضيلة البقعة فلا ينبغي الإنسان أن يتحرى هذه المواضع، بل قد تفضي إلى الغلو. ولهذا عمر رضي الله عنه نهى عن هذا، نهى لما كما ذكر ابن الوضاح في كتاب البدع، لما صلى عمر الصبح يوما فوجد الناس يذهبون مذاهب، قال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا أماكن صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك. ابن عمر هو الذي كان يجتهد رضي الله عنه في هذا، فكان يتتبع المواضع التي صلى فيها رسول الله، كما ذكرنا لكم بأن البخاري أخرج له عددا من الحديث في هذا الباب، وابن عمر لا يتابع على هذا رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي ما قصد النزول في هذا المكان. فالمكان المقصود كالمساجد الثلاثة، كقباء لمن كان في المدينة، دي مساجد، دي أماكن مقصودة للعبادة والطاعة، تعلق بها تعبد شرع. أما النبي طبيعي يا أخواني يمشي في هذا المكان، طبيعي ينام، طبيعي يجلس، طبيعي يستظل بهذه الشجرة، آتي أنا إلى شجرة استظل بها رسول تحتها رسول الله، يقول بس ده هنا كان رسول الله، ينبغي أن أقطع هذه الشجرة. طبعا لو كان هذا موجودا في عهدنا الآن، مش أقول بقى النبي، يعني لو وجد حتى الإمام أحمد، ولو وجد حتى الإمام الشافعي، واخد بالك، لربما عظم الناس الأماكن التي جلسوا فيها فضلا عن رسول الله، لكن الحمد لله أمة التوحيد أمة الصحابة ما كانوا يلتفتون إلى هذا أبدا، بل إن عمر رضي الله عنه أتى إلى الشجرة المذكورة في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه شجرة معلومة معينة، ما يقال جنس شجر، لا دي شجرة معلومة، الأل دي عهدية، تحت الشجرة، شجرة معلومة معروفة، أين هي الآن؟ لم تعد معلومة معروفة الحمد لله. اجتثها عمر وهو المصيب باتفاق رضي الله عنه، لأنه وافق النص، وافق الدليل، لأن الشجرة ليست مرادة لنفسها، كان طبيعي ينزل النبي في أي مكان، فاستظل بشجرة وبايع الصحابة تحت الشجرة. طب لو بايعوا في الخيمة، نبقي الخيمة، تم النبي نزل يوم عرفة بنمر في خيمة، ضربت له خيمة فنزل فيها، فين الخيمة هذه؟ فين المكان الوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة؟ تلاشت هذه الأماكن مع الصحابة رضي الله عنهم، نهوا عن ذلك. الآن الواحد لو راح عمره أهم حاجة عنده المزارات، ولهذا يا ويل المكاتب إن لم تذهب هؤلاء المزارات. ولهذا اللي يقولك أنا يعني أخ على السنة وكذا، أص على السنة مش على السنة، وتاجر في الموضوع دوت وفتح مكتب سفريات، لابد يأخذ من المزارات، وإلا ما يأتون معه مرة ثانية، ما يأتون معه مرة ثانية. كانت لي قريبة إحدى عماتي يعني كبيرات السن، توفيت رحمه الله، فكانت معي في عمر إحدى السنوات، فالمهم أعمرتها واعتمرات، وما شاء الله صلينا في الحرم في رمضان وتمام التمام، وتشرب زمزم كل لحظة أمامها زمزم، وجيت أركبتها في عند السفر وخدتها عشان تروح بقى إيه تسافر، فوجدتها زعلانة تبكي. إيه في إيه يا عمتي؟ قالت أنا ما نزلتش البير بتاع زمزم. طب أنت يا عمتي ده أنت جربعتي زمزم لما زيتي زمزم ليه النهار زمزم؟ لازم البير يا ابني، لازم البير، هنزل كده واغتسل من البير. عندهم كده لازم البير، ينزل البير. طب وانا اجيب لك بقى البير ده منين دلوقتي؟ طب البير الان اتلغى خلاص، ما عادش بيه. كان زمان فعلا تنزل كده تلاقي ايه لكن الان خلاص سدوه، بقت الساحة الان ما فيش فيها حاجة، الساحة ما فيها شيء. الان ايضا تذهب الى عرفة معاك بقى مثلا اقرب، نفس المسألة، لابد جبل الرحمة، لازم جبل الرحمة، لازم يطلع جبل الرحمة، أن النبي ما صعد جبل الرحمة. نعم وقف هنا لكن ما صعد جبل، هم يصعدون ويصلون على الجبل زيادة. فلابد أن نفرق بين ما فعله النبي وقصد به التعبد، وما فعله النبي بحكمه بجبلته وبشريته. فالأفعال التي يقتضى بالنبي فيها ما تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. من هنا كان الحكم في مسألة إطالة الشعر، في مسألة العمامة، إطالة الشعر، النبي أطال شعر شعره على عادة قومه، هذه عادة الناس. لو جاء واحد يطول الشعر الآن اتباع لرسول الله، نقول النبي ما أطاله تعبدا، يقول بس أنا أتعبد بالاقتداء. ابن عمر كان، نقول ابن عمر ما تبع، يقول طب أنس تتبع الدباء، نقول هذا فعل الصحابة، فعل أنس رضي الله عنه ولا سنة في ذلك. إذن يكون والذي يدل على هذا يا إخوان حديث يحضرني الآن في الرد على هذا، لأن الإنسان لابد أن يتقيد بالسنة. حديث البخاري في بيت ميمونة لما قرب للنبي صلى الله عليه وسلم الضب ووضع على مائدة النبي، معه من؟ الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الضب ولا ما أكل؟ ما أكل. فلما سألوا أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. طيب على وفق فعل أنس به أعافه أنا أيضا، شيء عافه النبي زي شيء أحبه النبي. النبي تتبع الدباء، يحب الدباء. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب ما أكل الضب وعافة، زي ما تتبعه هنا اتبعه هنا. ماذا قال خالد؟ قال فاجتررته فأكلته، أخذ خالد وأكله. طب لماذا لم يتبع خالد النبي صلى الله عليه وسلم فيما عافة؟ هل نقول نتبع النبي فيما حبه ولا نتبعنا فيما عافة؟ لا، السنة قضية على الاثنين، وهذا هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما فعل صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله عز وجل، ولهذا نقول ما لم يفعله النبي تقربا لله عز وجل فلا يدخل هذا في حد التأسي والاقتداء. النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسجده مسقوفا من الجريد أو كذا، أجي أنا أقول السنة سقف بالجريد؟ بعض الناس المتشددين إلى الآن أنكر على ابن عثيمين، واحد دخل على ابن عثيمين وينكر عليه الموكت هذا والأشياء هذه، ينكر عليه. بل أخبرني بعض الأخوة الذين عاشوا في القصيم، بعض الناس كان في زمن ابن عثيمين، لأن يعني سبحان الله كان بعض الناس قبل يعني التوسع والتمدن هذا كان يوجد عباد لكن عندهم جهل. بعض الناس ما كان يركب السيارات، يركب الإبل، يركب الإبل إلى العهد هذا كانوا يركبون ويعتبرون أن من ركب السيارات وكذا ده توسع. بل كان الميكروفون هذا أول ما طلع كان فيه إنكار شديد، والرادو البعض كفر استعمال الرادو هذا والسماع له من جهال الناس. فالشاهد يعني في هذا أنه يفرق الإنسان بين ما تعبد به النبي فيدخل في الاقتداء، أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كبشر فهذا لا يدخل في حد التأسي. نعم.
قال أما بخصوص الخوارج،
النبي لبس العمامة كعادة قومه، وأبو جهل لبس العمامة، وأبو لهب لبس العمامة، وأبو جهل أطال شعره. بعض الناس يصر الآن على العمامة، لازم العمامة، بل الجمعية الشرعية في مساجدها يضع لك عمامة في الغرفة، غرفة الإمام، اللي يأتي بعمامة بيطلع بها، واللي ما يأتي بعمامة لازم يلبسه العمامة. لازم يلبس العمة قبل ما يطلع منه. نعم.
أما بخصوص الخوارق التي يفعلها البعض فهي من باب الابتلاء والامتحان من عند الله عز وجل، فلا نجعلها من هذه الأقسام، بل هي آيات للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول أخبر بها. أما حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في قوله حبب إلي النساء والطيب، فهو حب جبلي، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة في ذلك حتى أعطي قوة 30 رجلا لأجل أن تتسع دائرة الزواج، ولذلك أبيح له أن يتزوج 9،
ولأن النبي له الكمال حتى في هذا الباب، فالله عز وجل يعني جعل له قوة في ذلك. نعم.
هل ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني إيه خاص بالنبي؟
هو حب النساء والطيب.
لا عام،
موجود في كل البشر.
أيوه عام. هنا
وأبيح له أيضا أن يتزوج بالهبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بمقتضى الشهوة، ولهذا لم يتزوج بكرا إلا واحدة فقط، وهي عائشة رضي الله عنها، لكن من أجل أن يكون له صلة في جميع قبائل العرب، ومن أجل أن تتسع العلوم.
ومن هنا يرد على هؤلاء المغرضين الذين يتعرضون في النبي يقولون عدد النبي من أجل شهوة. نقول النبي تزوج نساءه كلهن ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها تزوجها بكرا، النبي كان له غرض. ثم حتى لو كان الشهوة هذه، لو كان يعني رغبة، هل هذه أصلا رغبة مباحة ولا محرمة؟ ولهذا النبي قال لجابر هل بكرا، هذا أوفق وأفضل وأذعى. حتى هذه فيها إشكال، بل النبي جعل في هذا الأجر، قال في بضع أحدكم صدقة. فالمقصد يعني مقصد إغناء الإنسان في هذا ليس مقصدا خارجا عن الشرع، ليس مقصدا خارجا عن الشرع، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تزويجا حصلت به منفعة كبيرة جدا. ولهذا البعض مثلا يطعن في مسألة صفية لما ذكروا حسنها وجمالها وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من دحية وأعطاه 7 أرؤس مكانها وكذا، هذا ليس عائدا إلى هذا. الصحابة قالوا إنها لا تصلح إلا لك. ليه يا أخواني؟ لأن صفية دي بنت سيد الحي، صفية بنت حيي بن أخطب، كما أخذ تزوج جارية بنت الحارث بن ذرار سيد القوم بن المصطلق جويرية. أي نعم، أنا قلت إيه؟ جويرية بنت الحارث بن ذرار، نعم تزوجها لأنها تصلح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي القوم، ولهذا أسلم قومها جميعا. نعم.
لكن من أجل أن يكون له صلة في جميع قبائل العرب، ومن أجل أن تتسع العلوم السرية التي يفعلها في بيته، لأنه لو كانت امرأة واحدة ما نقلت هذه الأشياء الكثيرة، فيمكن أن تنقلها حفصة أو ميمونة أو صفية، المهم أن هذا هو الأمر، وهذه من نعمة الله عز وجل.
لكن لا يفهم واحد يا أخواني من هذا، كما قلنا لا يفهم واحد من هذا من هذه التقييدات أنها تقييدات يقيد بها هنا حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعدى ذلك، فيتهم الناس مثلا من يقال هذا عدد من أجل شهوة، أو هذا يتزوج من أجل شهوة، أو من أجل كذا أو كذا، فيعني يظنون أن الإنسان لو تزوج من أجل قضاء وطر أن هذا يطعن فيه. لا، لكن المسلم ما يكون غرضه هو مسألة غرض قضاء الوطر، إنما يكون له أغراض متعددة، تحقيق السنة وكثرة الناس وكثرة الأولاد وكثرة الروابط في الأمة والمجتمع وغير ذلك، هي فوائد متعددة. لكن مسألة قضاء الوطر مسألة محرمة؟ ليست مسألة محرمة، لكن ليست هي هدف المسلم الوحيد، إنما المسلم عبد لله عز وجل بكل شيء، عبد إن تزوج إن عدد إن كذا إن كذا، هو عبد لله عز وجل بكل هذا، فتكون أغراضه ونياته متعددة ومتنوعة، لأن البعض يعتبر أن هذا إجرام، يعني إجرام يقال هذا من أجل الشهوة، والنبي ما عدد إلا من أجل الدعوة ومن أجل كذا ومن أجل كذا وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أوصى جابرا، فقال لما قال الجابر هل بكرا، ثم قال الكيس كما عند مسلم، يعني احرص على الولد وذاك يكون بكثرة الجماع كما قال فسر العلماء في ذلك. فهذه أمور طبيعية جبلية لم يعارضها الشارع. نعم. ولهذا جاء الأمر في الشارع باهتمام المرأة واهتمام الرجل بهذا الحق، ولهذا من الحقوق المشتركة بين الزوجين حق الاستمتاع الجسدي، والشارع حافظ على هذا. حاجة اسمها واحد يقول لك بقى ما دعك من الشهوات ودعك من قضاء الوطر ودعك من كذا وكذا، مش مشكلة تجلس مع امرأة ولو ما حصل شيء 20 سنة، أو المرأة تجلس مع الرجل. لا يا أخوان، ده في أحكام متعلقة بهذا الأمر. النبي يقول كما في الصحيح: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فأبت فبات غضبان باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. ده حق المرأة تعطي زوجها هذا الحق، ولو بات الزوج غضبان عليه من أجل هذا الحق باتت الملائكة تلعنها. إذن هذا حق مقرر ولا لا؟ هذا حق مقرر. كذلك المرأة لهذا الحق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الرجل يراعي حق امرأته في هذا ويقضيه في هذا. ولهذا لو حلف رجل، عندنا حكم اسمه حكم الإيلاء، لو أن رجل حلف امرأته، حلف على امرأته ألا يقربها أبدا، المرأة بعد 4 أشهر لو أراد أن ترفع امرأة إلى القاضي إما أن يرجع ويأتي امرأته وإما أن يطلق. للذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم. فيش حاجة إن الرجل، مفيش حاجة اسمها إن الرجل يمسك المرأة سنين ولا يأتيها ولا يقربها. لا، المرأة ترفع امرأة القاضي. طب العنين إذا تزوجت امرأة رجلا وما عنده شهوة وأرادت أن تطلق، يقال امرأة مجرمة، امرأة صاحبة شهوة؟ لا، ده حق شرعي يا أخواني، هذا حق شرعي. ولهذا إذا كان الرجل عنينا لا شهوة له والمرأة طلبت الطلاق، تطلق المرأة وتأخذ كافة حقوقها. في عيوب قد تكون في الرجل أو المرأة تمنع من المعاشرة والاستمتاع الجسدي، فيكون المرأة الحق في هذا أن تطالب بالطلاق. إذن دي أمور، ولهذا إهمال هذه الأمور قد يهدم بيوتا وقد يؤدي إلى اقتراف الفواحش والعياذ بالله. لكن كل هذا منوط بالشرع، وأن الإنسان لو قضى شهوته في الحلال وأراد عفة نفسه فإن هذا مراد. ولهذا النبي لما قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليه يا أخواني فليتزوج؟ عشان يقرأ قرآن هو وزوجته وخلاص؟ عشان يقيم بيتا وخلاص؟ عشان يمنع أيضا فتنة قد تحصل بعدها من الزواج. ولهذا قال، علل فقال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يبقى علل بعلة إيه؟ قضاء شهوة ولا لا يا أخوان؟ لأن يعني بعض الناس يفكر يعني أن خلاص أنت التزمت واستقمت، يعني استقمت يعني وخلاص بقيت منتحي وكذا، يبقى خلاص ما فيش بقى حاجة اسمها دائلة أدب، قلة أدب كما يقولون. لا لا يا أخوان، هذا أمر مباح. لكن شوف، الرجل يتزوج 4 لكن لا ينظر إلى امرأة أجنبية في الحرام، لا ينظر نظرة واحدة لامرأة أجنبية، ما يحل له ولا يصح. فهذا أمر شرعي مكفول. أنا أقول هذا يعني وسعت هذا ليه؟ لأن البعض طعن في النبي من أجل هذا، بعض يطعن، والبعض يطعن أيضا في من تبع أو تسنن واستنى بنبي صحيح في هذا، ويظن ويرد عليه أن النبي ما عدد لشهوة، إنما عدد لكيتا وكيتا وكيتا وكيتا، وكأن هذا الأمر صار محرما. طب خذ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع؟ النبي كان كما عند البخاري يطوف على نسائه كلهن بالغسل الواحد. وقال أنس: كنا نتحدث أن النبي أوتي قوة 30 في الجماع. تخيلوا من فحولة النبي كان يأتي نساء بالغسل الواحد، يغتسل مرة واحدة، يأتي هذه وهذه 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 ويغتسل مرة واحدة. فلما تعجب من سمع هذا فقال: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع. نعم.
قال: وأما ما ورد عن بعض السلف رحمهم الله من الإنكار على من يتزوج أو يعدد الزواج بأنه يحب النساء.
أي نعم، هذا الشيء سيورد هذه المسألة. نعم.
فهذه مثل ما فعل بعض الصحابة، حتى أقسم بعضهم فقال: لا أتزوج النساء في عهد الرسول.
أي نعم. يعني يقول وما ورد عن بعض السلف من الإنكار على من يتزوج أو يعدد الزواج بأنه يحب النساء، أنت كذا تحب النساء، وهذا قد يقلل يعني مرتبتك وكذا وينقص قدرك. ها يقول
وأما ما ورد عن
مثل ما فعل بعض الصحابة لما قال وأنا لا أتزوج النساء، ظن أن العبادة الأكمل والأفضل ألا يتزوج النساء، لكن النبي ماذا قال؟ قال ولكني أتزوج النساء، نعم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأما ما ورد عن بعضهم في قوله
العلم لا يناله من همه أفخاذ النساء فليس صحيحا.
يقول لك العايز يتزوج مش فضل العلم، مش فايق للعلم، وكأن عنده الزواج يتعارض مع العلم، لا دي باب عبادة ودي باب عبادة وكذا. لكن مع ذلك أصل الزواج فيه منافع عظيمة، ولا يعارض أصل الزواج بالعلم. يقال أنا بطلب علم فلا أتزوج، لكن ممكن إنسان مثلا يكون عندي شيخ يرحل سنتين فيؤخر الزواج سنتين، ما فيش إشكال، هيأخر الزواج سنتين بحيث يجمع همه وكذا وكذا سنتين، ما فيش مشكل إذا لم يتعرض لفت. لكن يقول أنا لا أتزوج من أجل العلم، من فعل هذا؟ أنت ولا أحمد؟ أحمد بن حنبل ولا أنت؟ وأحمد بن حنبل كان يتزوج ولا لا؟ الشافعي كان متزوج ولا لا؟ ولا في علماء عزاب ماتوا عزاب، ماتوا عزاب يعني عازفين، ولا ماتوا في وقت الطلب وهيتزوج بعد ذلك فمات هو وقت الطلب، أو كان منشغل بجهاد وكذا وعجلته منيته فصنفنا في العلماء العزاب، خير الهدي هدي رسول الله، ولا نعلم عالما تعبد بهذا، تعبد بترك الزواج، من هو العالم الذي تعبد بترك الزواج؟ هاتوه لنا حتى نرد عليه، لأن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن يتزوج النساء. لكن ممكن إنسان يؤجل سنة سنتين ثلاث سنوات حتى يتسنى له مثلا في الرحلة هذه أن يجمع علم الشيخ أو كذا، ما فيش إشكال، لا إشكال. دي أن تتزوج عند 20 عند 25 عند 23 دي مسائل تخضع للفقر والغيرة، تخضع لحاجة أو غير ذلك إلى غير هذا، ده أصل إيه إخواني؟ أصل الزواج. ثم إن الزوجة تعينك على الطلب، يعني أنت الآن وملابسك تغسل وكذا إلى غير ذلك موجودة، تعود الحمد لله تجد طعامك فطورك كذا كذا، وليس دور الزوجة فقط، لكن الزوجة تعين الإنسان على طلب العلم، تتدارس معه ربما، أو توفر له الجو ربما، أو غير ذلك. ثم إن الإنسان بطبيعي إخواني، أنا ما أدري واحد بيذاكر لوحده إزاي، يعني الواحد عادته حتى كالمذاكرة إذا بقى في شقة لوحده عمال يسرح يروح يجي يعمل مشغول، لكن إذا كان البيت فيه يعني الزوجة وفيه الأولاد والإنسان مثلا في غرفة يغلق على نفسه، لكن بيت فيه كذا يعني ما أموره مقضية، اعمل كوباية شاي، اعمل مش عارف ايه، اعمل إلى آخره، ده بيعان يعني الإنسان على الطلب في هذا الأمر، يعان على الطلب في هذا الأمر، لأن الجو النفسي مهم جدا لطالب العلم، الجو النفسي مهم جدا لطالب العلم. لكن انت قاعد تذاكر، هتنزل تجيب سمك من السوق وتشويه، ولا هتتغدى النهارده مش عارف ايه، تاخد لك نص ساعه تفكر سمك ولا طعميه، خليها طعميه النهارده نصف ساعه، طبيعي الامر ده معد عند الزوج. اما بقى مساله التعدد، يعني ما يزيد بقى على الاصل الواحده، اما مساله التعدد هل ممكن هذا قد يتعارض مع العلم او شيء؟ هنا اخواني قاعده التعدد لابد ان افهمها فهما صحيحا. قاعدة التعدد ما لم تكن يعني حاجة قاضية يخشى الإنسان نفسه الفتنة أو كذا، اللي هي الأمور التي قد توجب على الإنسان هذا الأمر عند القدرة، دي نحيها جانبا، دي ما ليست محل النقاش. ليه؟ لأن حكمها لا يشكل. يبقى مسألة بقى السنية والتعبد بهذا وكثرة الأولاد وغير ذلك، هذه المسألة لابد أن نفهمها في ضوء قاعدة المستحبات. وما قاعدة المستحبات؟ قاعدتها بأن الإنسان يأتيها ما لم يقع تزاحم، فإن تزاحمت المستحبات قدم الأعلى منها. يعني أنا الآن ما فيش إشكال أن الزواج هذا طبعا مستحب والتعدد هذا مستحب، لا ليس واجبا إلا في حالات أنت حالتك في الوجوب خلاص لا تستفتي، هذه مسألة وجوب اذهب عدد. لكن مسألة بقى السنية وكذا دي حكمها حكم الاستحباب. طب أنا بقى عندي الآن التعدد مستحب، وعند طلب العلم وأتي هنا وأذهب إلى هناك وأرحل ورا الشيخ، ممكن أعود أسبوع دورة مش عارف إيه وإيه وإلى آخره، هذه المسألة مثلا أيضا من المستحبات، بل قد تصل الفروض الكفاية إن لم تصل فروضي فرض عين في بعض الأحيان. هنا تزاحمت. يعني إزاي؟ أنت عندك زوجة وزوجة ثانية، كل زوجة تطالب بحقها في الوقت، هي لا شك أنه سيزداد عليك شيء من المهام. يعني أنت الآن مثلا الأخ قد يعود من الدرس مبكر اليوم، قد يعود متأخر اليوم، لكن لو أنت معدد، لا أنت أمس رجعت الساعة 8، اليوم أنت رجعت 7، 8 إلا 5، شمعنا بقى 8 إلا 5 ديت؟ شمعنا أصل الشيخ خلص النهاردة بدري، الشيخ خلص بدري، ولا أنت أصلا مش عايز تجيلي إلا مش عارف إيه؟ فكل حاجة بيورد عليها امتحان واختبار، مش سؤال، وكل امتحان ده إجباري، ما فيش فيه اختيار، كل الامتحان إجباري، مش السؤال الأول على أن يكون السؤال الأول منها، لا، هذا الامتحان جميعه إجباري. تطلع من مسألة بررت الخمس دقائق بقي بقى، طب أنا عايز أنام دلوقتي، مش هفطر، قال اشمعنى أنت فطرت أمس؟ طب أنا هنزل مش كوي الجلابية، اشمعنى أنت ما بتلبسش الجلابية المكوية من عندي؟ يعني إذن خلي بالك، ثوبك حوله أسئلة، طعامك حوله أسئلة، نومك انت رايح تنام، اوه مسهر، رايح تنام ليه؟ نايم انت امبارح الساعه كام؟ الساعه 7 الا 5. طب وانت النهارده هتنام 7 الى 10 ليه؟ يبقى 7 الى 5 خلاص. اذا التعدد هذا فيه مهام، هتمسك بقى انت كتابك ولا تقعد بقى 7 الى 5 ولا 7؟ الجلابيه مكويه ولا مش مكويه؟ انت لبست مش عارف ايه ولا ما لبستش؟ اكلت ولا ما اكلتش؟ طب هفطر، بس انت ما فطرتش كويس، يعني ما فيش حل، ما فيش مخرج. فانتبه، بارك الله فيك. ولهذا احنا بنقول للإخوة كده، انتبه، مسألة التعدد هذا طيبة ومباركة، لكن فيها مهام، فيها مهام. البعض الإخوة اللي فكر ان عدد وتزوج، يعني تزوج امرأة يبقى خلاص كده، ايه، هيجيب امرأة يحطها في شقه وبيروح ويجي واخوات مع بعض ودرس البخاري ومسلم مش عارف ايه، لا خلي بالك، دي مسألة لها مهام، مهام يا اخوان. احنا ما نقول هذا في انقاص قدر الزوجات، لا، هذه المهام موجودة في بيت النبوة يا اخواني، في بيت النبوة. احنا مش بنتكلم عن نقول الاخوات مش مستقيمات، الاخت لما طلب خمس زي يبقى مش يبقى اخت غير مستقيمة، انتبهوا، لازم تفهموا هذه الامور. ازواج النبي اجتمعنا، لماذا النبي يبقى عند هذه المرأة وقتا زائدا؟ ايه الوقت الزائد بقى؟ ان شاء الله ساعة، نصف، لا، شربة عسل. كان النبي يجلس عندها مثل ما يجلس عند سائر الزوجات، فإذا أراد أن يقوم قال تجلس فلقد أحضرت لك عسلا. طب هيشرب عسل في قد إيه يا أخوان؟ إذن لحظة لحظة، وما في ساعات، ومع ذلك حسبت في بيت النبوة، حسبت شربة العسل. يبقى في بيتي أنا ما يحسبش الخمس دقايق ونصف ساعة؟ يبقى تحسب، ده طبيعي، طبيعي جدا. يبقى حسبت ولا ما حسبت؟ حسبت. في بيت النبي كسر الإناء، مع أن المرأة أهدت بس لها طعاما، أهدت طعاما للنبي في بيت عائشة، وعائشة أم المؤمنين كسرت الإناء، فيكسر الإناء خلي بالك. في بيت النبوة شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع النسوة على النبي، إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، العدل يعني مش النبي يظلم، بأن الصحابة كانوا يهدون في يوم عائشة، الصحابة يتحرر يوم عائشة يرسلون إلى النبي الهدايا، فاجتمع النسوة، ليه الهدايا تأتي عائشة فقط؟ تأتيك في بيت عائشة؟ مر أصحابك أن يأتوا بالهدايا في أيامنا أيضا. يعني شوف إلى هذا الحد، يهدى للزوج في بيت امرأة، لماذا لا يهدى في بيتي أنا أيضا؟ ده بيت النبوة، طب خد كمان. بس لا يستدل بهذا الحزبيون، عند البخاري كن نساء النبي حزبين، ده مش فيه دليل على الحزبية. على رأس حزب عائشة، وعلى رأس حزب زينب بنت جحش. فالمسألة يا إخواني، مش نقول مثلا إنك أنت يعني مهما لو حتى لو أتيت بعائشة، هي هذه عائشة هي أمامك، لو أتيت بزينب تلك زينب أمامك، هذه زينب أمامك وهذه عائشة أمامك. طيب يا سيدي توكل بقى على الله، أنا بس بحب أضع لك الصورة ديت أمامك قبل ما تقول أنا عايز إيه أتزوج ثانية، دي بضعها امامك من بيت النبوه. انا ما اصف لك بيتي يا اخي، انا ما اصف لك بيتي. احسن واحد يقول ده الشيخ هشام ده يعني الظاهر زهقان فبيحط يعني، لا انا اصف لك بيت النبوه. والا فالحمد لله على المنه، واسال الله عز وجل ان يجزي زوجتي خير الجزاء، لكن انا بقى بضع لك بيت النبوه. احنا مش عايزين الاخ بس يقول انا عايز احدد وخلاص. لا يا اخواني انتبهوا، دي مساله لابد ان تراعى في ثوبها. طب بقى انا طالب علم، يجي معايا مثلا ابو طلحه دلوقتي ما شاء الله ما يسيبش درس ما شاء الله تبارك الله، رايح جاي يرجع في اي وقت يطلع في اي وقت، مش عارف ايه كلام هذا القبيل، تمام كده وعنده جو. طيب عايز بقى ابو طلحه استحبابا كده ايه يتزوج استحباب، ماشي يا ابو طلحه فيش اشكال، بس خلي بالك الواقع ده هتغير شوي، هيبقى فيه تجديد شوي، هيبقى فيه كذا يعني. فاذا تعارضت المستحبات وتزاحمت او تزاحمت نقدم الاعلى. فاحيانا يكون الاكتفاء بالزوجه الصالحه، الزوجه التي توفر لي الجو المناسب وكذا يكون انسب لي كطالب علم. طالما الحد مستحب يا اخواني، مش انكار شرعي ولا انكار كذا، ده اسمه مستحب، يبقى افهم التعدد في ضوء قاعده المستحبات. في تزاحم يبقى قدم الأعلى منها في المستحبات. إنما الأخ عدد يبقى أنا عايز عدد كمان، شمعنا الأخ فلان يا أخوانا مش تحسب كده. انتبهوا بارك الله فيكم. مسألة ليست سهلة، مسألة تعدد هذه مسألة قوية، مسألة عظيمة، مسألة تحتاج تبعات وحقوق. أقسم بربي إن التعدد لخندق عبودية يحتاج قيام ليل ويحتاج لهف بالدعاء وانطرح بين يدي الله. تفكر ايه يا ابني؟ تفكر ايه؟ تفكر كده تعدد وخلاص، اظلم وخلاص زي العوام بيقولك، ما هو اللي بيتجوز اتنين ده يا قادر يا فاجر. لا، احنا مش عايزين القادر الفاجر ده، مش يا قادر يا فاجر، احنا عايزين التقي. والتقي ده له مواصفات. نعم تتقي الله في الزوجة هذه، تتقي الله في الزوجة هذه، تتقي الله عز وجل في هذه وتلك. العدل مطالب. انت الان زاد عليك باب جديد، زاد لا شك باب جديد. أنت رجل تتبع أميرا في الحرب غير أن تكون أميرا، أنت رجل تتبع صاحب الراية غير أن تمسك أنت بالراية، أنت طالب غير أن تكون شيخ. مؤهلاتك كطالب، ما هو مطلوب منك كطالب ليس كالمطلوب منك كشيخ، مطلوب منك كمأموم ليس المطلوب منك كمأموم، ما هو يطلب منك لو كنت إماما. لما تغيرت المهام يا أخواني تغيرت الأحكام. وزيد أنا لك ناصح كما عودتكم دائما في أي شيء إن شاء الله، بس أنا بعطيكم يعني إيه بجوار السنة، بعطيكم واقع هكذا، لأني حتى لا تسرع الإنسان في هذا. أنت تريد أن تعدد، هذا أمر عظيم وسنة جليلة وفيها من المنافع ما فيها، لكن المسألة ليست سهلة، مسألة ليست سهلة. أنت إمام، أنت ممسك بالراية، أنت العالم الذي يدرس، في شروط بتزيد من العدل والتقوى ومراقبة الله سبحانه وتعالى ومن التحمل وسعة الأفق وسعة الصدر. أنت لو أنت رجل بقى بتغضب من أول شيء، يبقى إن شاء الله لن تجلس معك زوجتك أو زوجتك ليلة واحدة، ده أنت محتاج رجل لك مؤهلات أخرى، اللي سريع الغضب اللي كذا، لا ده انت بقى محتاج الى نوع حلم ونوع فقه ونوع مراعاة امور واعطاء مساحة للمرأة. قومي لرسول الله فاحمديه، لا اقوم له ولا احمده الا الله. محتاج مساحة تفهم يعني ايه غيره، محتاج مساحة تفهم، محتاج حد تتركه للمرأة، ومحتاج حد تحاسب عليه المرأة. فان تركت كل شيء قد تتطاول المرأة ويهدم بيته، ولو امسكت كل شيء فقد تخالف طبعا. فالمسألة ولهذا لما كسر بين يدي النبي ماذا فعل النبي؟ صار يجمع الطعام، يقول يا عائشة إناء كالإناء وطعام كالطعام. ما قال أنت يا عائشة كيف تفعلين هذا بين يدي وهذا ليس، وهذا من سوء الأدب، أبدا ما قال النبي. ليه؟ بدون شعور فعلت عائشة ذلك، لكن هنا ترتب أحكام. يلا أمي هات طعام كالطعام وإناء كالإناء، تضمني هذا الإناء. غارت أمكم يا عائشة طعامك طعام وإنك، يبقى في إيه؟ في بعد معين، في مساحة. طبعا ده كله جهد. اللي انت تعلمته في السنة تحتاج ان تنزله انزالا ايه عمليا. فانت الان شوف قارن حالك الان، عندك زوجة صالحة وزوجة تطيع امرك وزوجة الحمد لله مباركة وزوجة فيها كذا 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 كذا، يبقى الاصل انك انت يعني في اقصد الاصل ايه كمسلك يعني كاختيار، مش الاصل كتشريع. التشريع طبعا التعدد هذا مسنون ما في اشكال، لكن انت انظر الى حالك حتى لا تفاجأ في واقع بعد ذلك، فاللي ياتي يطلق بعد شهرين واللي ياتي مش عارف يعمل بعد ايه. لا، انت اذا عددت يكون تعددك ان شاء الله تعددا ناجحا، وتعدد الناجح ده في علاقه بينك وبين الله، في علاقه بينك وبين زوجاتك، وفي علاقه بينك وبين اولادك، في مساحات بتحصل وفي أشياء بتحصل. يبقى أنت تحتاج سؤال الله عز وجل أن يبارك لك في زوجتيك، وأن يبارك لك في أولادك، وأن يحفظ عليك بيتك، وأن يحفظ. هذا جانب بينك وبين الله، جانب مع الزوجات تكون عدلا وتكون منصفا وتكون كذا. النبي أحب عائشة لكن ما ظلم الزوجات من أجل عائشة رضي الله عنها، وده بيحتاج إلى جهد عظيم أيضا. أيضا مسألة الأولاد ومتابعة الأولاد هنا وهنا وكذا، يعني يا أخواني حمل زائد نهيك بقى عن مسألة النفقة أو كذا، دي باب آخر، لكن هنفترض أنك أنت قادر على هذا. فنحن لا نريد أن تكون المسألة مسألة غرضك فيها واحد أو القصد فيها واحد أنني أعدد وخلاص. نعم أريد أن أتزوج مثل ما تزوج فلان، لا يا أخواني، دي مسألة تتبع الشرط الأساسي. إيه الشرط الأساسي؟ إخلاص ومتابعة. يعني أنا أريد أن أضيف إلى ديني أمرا جديدا، أضيف إلى ديني طاعة هي طاعة التعدد، لكن بضوابط أي عبادة وأي طاعة. ألا ترى أن النبي ترك بناء الكعبة على قاعدة إبراهيم لمصلحة؟ أنا قد أترك المستحب هذا لمصلحة؟ قد يترك الإنسان بعض الفاضل لمصلحة يا إخوان، مصلحة أن يستريح بالك، أن يستريح كذا 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 في الطلب بحيث أبقى ذاكر، وزوجتك بتدعو لك، ترجع واحدة بالليل، ترجع اثنين بالليل، تطلع 10 الصبح ما تعودش معاها على يوم، مدار يومين ثلاثة أنت مسافر أسبوع. لكن لا، ده أنت لو طلعت النهاردة أنت عندك النهاردة درس فين؟ درسك في القاهرة، بكرة درسك في دميرة. هلا إيه الفرق بقى؟ ده في فرق بين دميرة والقاهرة. طب عايزين تعوض بقى في دميرة والقاهرة، فرق إيه؟ فرق أسعار، في فرق أسعار. القاهرة بتيجي الساعة مش عارف ايه، ودميرة انت بتيجي هنا الساعة كذا وتطلع الساعة كذا، يبقى في فرق، في فرق دلوقتي. يبقى نقلب الاسبوع الجاي، نخلي الشهر الجاي نحسب. ولهذا تلاقي على مدار 5 أشهر درس كهرباء معروف، والمطارية معروف، والمنزلة معروف، ودميرة معروف، والبنزينة معروف، وبيرة معروف. انت مش واخد بالك؟ حد فيك عارف ان في جمعة 5؟ في حد زائد؟ في حد 5؟ معروف جدول معروف كامل لاخر السنه الهجريه، الحد 5 والاثنين 5 والجمعه 5. انا بقول لك اهوت محب لك، بعد ذلك بقى كل واحد يتصرف مع نفسه. نعم ايه ما اظن. نعم النساء مش محتاجين حق، لا يرضين بالموازنات حتى، ما يرضين حتى بالموازنات. يعني تظن ان هم يساعدوا بهذا؟ لا لا، طالما ان في كلمه من وسط الموضوع ده كله ان ممكن تعدد عنده، يبقى ده ممنوع. النساء لا يقبلن الموازنات، منهجهن ما يقبل الموازنات. يعني يريدنا الا يكون هذا اصلا، لو استطعت ان تمنع مطلقا تمنع. لكن احنا ما نراعي مساله نساء ولا رجال، لكن نراعي مصالح يا اخواني، نراعي مصالح بارك الله فيكم، مصالح شرعيه. والانسان كما كنا قد يترك بعض الاختيار، قد يترك بعض الفاضل لمسائل اخرى تترتب على ذلك. فقصد من هذا المبحث كله افهم التعدد، فهمك لاي طاعه من الطاعات، فرق بين الواجب والمستحب، فرق بين المستحب الخالي عن التزاحم والمستحب الذي دخل في دائره الايه المزاحمه. فرق، انا قصدي هذا، ان التعدد كشان اي طاعه من الطاعات، حتى لا يفشل الأخ أو يواجه الأخ بواقع إيه؟ بواقع جديد، بواقع جديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما ورد عن بعضهم في قوله العلم لا يناله من همه أفخاذ النساء فليس صحيحا، بل قد يكون من همه أفخاذ النساء أقوى علما من الثاني، ينال شهوته التي أباحها الله ويقرأ في العلم. ومثل هذه الأشياء أيضا ورد عن بعض الزهاد وبعض العباد، لا سيما في عهد التابعين، من الأشياء التي يعذرون فيها بالجهل لكنهم لا يشكرون عليها.
اسمع اسمع اسمع، هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة يا إخواني. يعني طالما حصلت الدندنة عليها، طيب طب بس ورود هذا عن بعض الصحابة، ورود هذا عن بعض التابعين، ورود هذا عن بعض هؤلاء. اسمع بقى الشيخ ماذا يقول لك. ومثل هذه الأشياء أيضا ورد عن بعض الزهاد وبعض العباد، لا سيما في عهد التابعين، من الأشياء التي يعذرون فيها بالجهل لكنهم لا يشكرون عليها لأنها مخالفة للسنة، لأنها مخالفة للسنة. فإن طلب العلم لا يعارضه الزواج، وإن العبادة لا يعارضها شرب الماء البارد ووجود المكيفات، ما يعارضها هذا، ولا يعارض مقام العبد عند الله أن يلبس الثوب الجديد، ولا يعارض مقام العبد عند الله أن يركب أحد السيارة، ما يعارض هذا. فإذا حصل من بعض الأفاضل ذلك فقل هو جاهل بتحقيق مقام السنة ولا يتابع على ذلك. فنقول يا حبذا الإنسان يعطيه الله قوة على النساء لكنه لا يدع الواجب، بل إن العلماء يقولون النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. فلو أن الإنسان معه شهوة ويريد أن يتمتع بأهله ويحب أن يقوم بالليل، نقول له تمتع بأهلك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بل يا أخواني والله قد يكون أفضل من قيام الليل في بعض الأحوال، وهو أن تعف امرأتك وأن تسعد امرأتك. ما في تعارض يا أخواني، سبحان الله ما في تعارض. قال العثيمين: وأما ما يرد عن بعض الزهاد من التابعين وغيرهم فإنه يعرض على الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أولئك القوم وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. وشوفوا ماذا فعل عثمان رضي الله عنه لما خلى بابن مسعود وهو يحب أبي عبد الرحمن. قال: يا أبا عبد الرحمن، هل جارية فينك؟ هل جارية تذكرك بعض ما مضى أو إلى آخره؟ فذكر له ابن مسعود حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فكان الصحابة ينصح بعضهم بعضا حتى في هذه، حتى في هذه ينصح بعضهم بعضا. نعم. فالسنة إما قول وإما فعل وإما تقرير، وقد سبق الكلام عن القول وبقي الكلام عن الفعل، والفعل أنواع كثيرة ومحل خلاف بين العلماء، لكن المؤلف رحمه الله جمع أطراف ذلك وبينه بما يأتي. نقف عند هذا الحد. سبحان الله، مسالك العلماء يا إخواني واستيعاب الشريعة والهدوء والاتزان. على فكرة، على فكرة يا إخواني، المتزن في العلم متزن في المسلك. أنا أمس أقرأ رسالة الواحد، ما عرفش هو المهم واحد يعني اسمه يبدو أنه من الطلبة، يعني فتاوى العلماء في حكم لبس البنطال للمرأة، للمرأة. هي رسالة لا تعدو 15 صفحة. أنا ما عرفش طالب العلم ده مين، يبدو هو من الكويت تقريبا أو حاجة، بس يعني هو واحد بيجمع رسالة فتاوى العلماء يعني في حكم لبس البنطال. طبعا ما في خلاف، طبعا لبس البرأة مثلا البنطال والخروج وكذا هذا محرم، او لبس البنطال على صفة النساء صفة الرجال وكذا هذا محرم. طيب ما فيش اشكال في هذا، لكن تعال دايما تفتح الكتاب، المهم اي كتاب تفتحه بتجد على الغلاف هنا مش عارف حقوق الطبع مش عارف ايه وكذا، ده موجود عنده، مع انه هو مش كتاب بقى، ده هو 20 صفحة وريقات كده صغير. المهم هو شاحن بقى الغلاف ده نفسه بكلام والمرأة والفاجرة والتي تلبس، يعني حاجات تجعل فيه حائل. حتى لو في واحدة امرأة مثلا تلبس هذا، لو أمسكت بهذا الكتاب من أول صفحة ترمي بهذا الكتاب. ما هو ليس كل ما لبست البنطال يا أخوان تكون فاجرة عاهرة، قد تكون في حاجة اسمها جاهلة، في جاهلة، في نشأت في هذه البيئة كده، في ما سمعت يا أخي الحكم الشرعي. هو كل من لبست بنطالا تكون عاهرة فاجرة؟ المهم فتوى العلماء، تجد فتوى العلماء الفتاوى هادئة، يعني ايه؟ تحريم، التحريم اه، بس في ما فيش فعل عاهرة ولا فاجرة ولا كذا. المهم بأقرأ كل اخ يجي حش على كلام العلماء بنفس المسألة. المهم 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 أقرأ هذا الى ان ما اعجبني شدته، الى ان وصلت تقريبا ورقة الاخيرة، وجدت بقى ان الاخ انتقل من مسألة بقى الفاجرة والعاهرة إلى مسألة أخرى بقى، ده مسألة حكم الدار. فبينكر واحد من العلماء يعني أو من المشايخ الظاهر أفتى بإيه؟ بإباحة هذا لحديث رحم الله المتسرولات أو حاجة زي كده. فطبعا شيخ الألباني بيضعف الحديث والعلماء بيضعفوا هذا الحديث يعني. هو بقى بيعلق بيقول انت بتستدل بهذا هل دخل بقى في يعني فسر لي كما يقال المنام، دخل بقى انت الذي تجلس عند من يبيح شرب الخمر، هل تمعر وجهك ويشرب الخمر ويبيع الخمر ويأذن بالخمر وأحل ما حرم الله مش عارف إيه وإيه على بقى يبدو أنه واحد عندي سلطان يعني أو حاكم، خد بالك. فيطر هذه الديار، ديار ماذا هذه الديار، ديار ماذا؟ وبدأ وحكم على الدار بنظر كفر، ثم قيد فقال إيه وحتى لا تشنع علي فأنت تعلم الفرق، فأنت تعلم الفرق بين الدار وساكنيها، يعني أنا أجعلها دار كفر لكن السكان طبعا ما أحكم عليهم بالإيه بالكفر، يعني عايز يحط القيد. يعني انتقلنا بدأنا بحكم لبس البنطال وما أنهينا العشرين صفحة هذه القليلة هذه إلا ببيان حكم الدار وحكم السلطان، فالسلطان الكافر والدار دار كفر وإن كان الساكنون في الدار لهم حكم آخر. سبحان الله، شوف هذه اللهجة هذا المعتقد اللي عنده تأثرت به لهجته في أول من أول الغلاف. فأنا أقصد بأن الإنسان غالبا ما يكون حتى اختياراته الفقهية طريقته في الاختيارات الفقهية طريقته في الطلب هي نفسه طريقته فين في المسلك. كما قلت لكم كثيرا أن بعض الإخوة الإنسان ما يأخذ حريته معهم، يعني إزاي يعني لو جلس معهم يخاف، في إخوة تخاف منها، ممكن نجعل المستحب ده واجب، ممكن نجعل مش عارف إيه كذا، واخد بالك، زي الأخ اللي ما يأكلش على ترابيزة لازم تأكل تحت، زي الاخ مثلا اللي هو لو انت جلست مثلا انت راجل مثلا ركبك بتوجعك وجلست متربع يبقى ده خلاف السنه لازم أن تجلس القرفصاء، ولا يبقى الشيخ ده مش لا يحافظ على السنه عمليا. اللي بيشوفك تشرب يوم الاثنين في الدرس يبقى الاخ ليه ما بيصومش، يبقى الشيخ ليه ما بيصومش الاثنين والخميس، نرى الشيخ مقصرا في الاثنين والخميس، تخاف اشرب بقى في بيتك قبل ما تيجي، وادخل في غرفه تاكل فيها وتشرب الاثنين والخميس، الاثنين والخميس الشيخ بيفطر، ولا مثلا عنده دروس يطلع قبل الظهر بتاع ما بيجيش يحضر الجنازه، يبقى احنا اصبح الدين هو ما بيصليش الجنازه ليه؟ ففي اخوه تخاف معاه منها ليه؟ ده الحس موجود، لكن لو انه على طريقه العلماء هتجد حتى في المسالك هي طريقه العلماء، واخد بالك، طريقه العلماء الطريقه المتزنه، لن يحرم مباحا ابدا ولن يدل للناس على ما فيه الشذوذ، بل ترى النظره متزنه في اي مساله من المسائل، ترى النظم. اقرأ كده لابن باز في الفتاوى، اقرأ للعثمين في الفتاوى، اقرأ للعلماء الكبار في الفتاوى، تجد اتزانا، تجد راحة في الصدر، راحة وانت تقرأ الفتوى. نعم.